قبل 3 أيام بس من اجتياح فيضان مدمر لأجزاء واسعة من بنغلاديش، تم إجلاء 50,000 شخص بأمان تام. والسبب بصراحة لم يكن خبير أرصاد جوية محلي نظر إلى رادار الطقس ولاحظ شيئا مريبا،
بل كان ذكاء اصطناعيا مفتوح المصدر.
بالضبط، ذكاء اصطناعي تدرب على 10 ملايين جيجا بايت من بيانات وكالة ناسا، والتقط نمطا لم تستطع أي عين بشرية أن تراه. في جلستنا اليوم، وتحديدا في 11 مايو لعام 2026، نحن نقف أمام مشهد تقني لا يصدق. لدينا حزمة من المصادر والتقارير التي تفجرت في وقت واحد.
ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد هذه الأخبار، بل نحن هنا لتفكيك 6 جبهات تقنية تنهار فيها الحدود تماما.
100%. نحن نتحدث عن سقوط الجدران الفاصلة بين احتكار الشركات والمنفعة العامة وبين الأجيال في عالم الترفيه، وصولا إلى إزالة الحاجز المادي الأخير وهو جمجمة الإنسان. طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع.
أكيد، يعني عندما نضع هذه المصادر جنبا إلى جنب تتضح صورة مذهلة جدا. الرابط الخفي بين كل هذه الأحداث المتزامنة هو مفهوم إعادة تعريف الوصول.
إعادة تعريف الوصول، مصطلح مثير.
صحيح، نحن نشهد تحولا جذريا في كيفية وصول البشر إلى البيانات المناخية التي تنقذ حياتهم، وكيفية وصولهم إلى الترفيه، بل وحتى كيفية الاتصال بالشبكات عبر الفضاء مباشرة، حتى نصل إلى أقصى أشكال الوصول وهو الوصول المباشر إلى القشرة الدماغية.
طيب، دعنا نبدأ بتلك القصة القادمة من بنغلاديش، لأنها مرتبطة بخطوة تبدو للوهلة الأولى غير منطقية تجارياً أبداً. لدينا شركة IBM ووكالة ناسا أطلقوا للتو نموذج ذكاء اصطناعي مناخي يحمل اسم Breathe Climate 2.0.
وهذا النموذج، عشان نكون في الصورة، يتفوق على حواسيب خارقة تقليدية تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار.
واو، 100 مليون دولار! والنموذج يمكن التنبؤ بمسار إعصار منمر قبل 72 ساعة بهامش خطأ يقل عن 50 كيلومترا. وفي كاليفورنيا مثلا، حققت وكالة الحرائق دقة بلغت 85% في التنبؤ بمناطق الخطر قبل 2 أسبوع من بدء موسم الحرائق.
لكن المفاجأة الحقيقية ليست في هذه الأرقام المذهلة، المفاجأة أنهم أطلقوه كنموذج مفتوح المصدر تماما، مجانا للجميع.
مجانا، يعني هنا تكمن الصدمة.
بالتحديد، تم إطلاقه بترخيص يعرف بأباتشي 2.0. ولفهم حجم هذه الخطوة، تخيل أن تمنح شخصاً المخططات الهندسية الكاملة لمصنع تبلغ قيمته مليارات الدولارات،
وتقول له تفضل ابني هذا المصنع بنفسك.
بالضبط، وتقول له عدل عليه كما تشاء دون أن تدفع لي فلساً واحداً. هذا يتحدى تماماً سردية الذكاء الاصطناعي المغلق التي هيمنت على الصناعة من قبل شركات كبرى أخرى.
الشركات التي تبقي نماذجها مغلقة بحجة الأمان أو الخوف من إساءة الاستخدام.
صحيح، لكن فريق IBM وناسا يطرحون فلسفة معاكسة تماماً. هم يقولون إن التحديات الوجودية مثل التغير المناخي لا يمكن حلها باحتكار المعرفة، بل تتطلب ذكاء اصطناعيا ديمقراطيا ومتاحا للجميع.
طيب، لكن كيف يعمل هذا النموذج تقنيا؟ يعني نحن نستخدم نماذج الطقس منذ عقود طويلة، ما الذي يجعله مختلفا لدرجة أنه يتفوق على أجهزة عملاقة بملايين الدولارات؟
شوف، النماذج المناخية التقليدية تعتمد على معادلات فيزيائية بحتة ومحاكاة لديناميكا السوائل، يعني هي تحسب كيف يتحرك الهواء والماء بناء على قوانين الفيزياء الثابتة، وهذا يتطلب قوة حوسبة هائلة ووقتا طويلا جدا.
منطقي، وهذا يفسر الحاجة للحواسيب الخارقة.
لكن نموذج بريثفي مبنيا على معمارية تعرف بترانسفورمر، وتضم 2,300,000,000 معلمة أو بارامتر. بدلا من حساب المعادلات، هو يتعلم الأنماط غير الخطية والمعقدة مباشرة من البيانات المكانية والزمنية.
لحظة، يعني بدلا من الحساب هو يعتمد على الملاحظة والتعرف على الأنماط؟
100%، بعبارة أبسط هو ينظر إلى 10 بيتا بايتس من التاريخ المناخي ويقول: لقد رأيت هذا النمط المعقد من قبل، وبناء على ما حدث في الماضي سيحدث كذا في المستقبل القريب.
10 بيتا بايتس يعني 10 ملايين جيجا بايت من البيانات، هذا رقم فلكي.
والأهم من ذلك أن ترخيص النموذج يسمح للباحثين بتخصيصه أو ما يعرف بالفاين تيونينج ليناسب بيئتهم المحلية. لا تحتاج إلى حاسوب خارق لذلك، في محرج للغاية.
بصراحة هذا أشبه بأن يقرر ناد مغلق للأثرياء فقط فجأة تحويل ملعبه الخاص إلى حديقة عامة، بينما يقف أصحاب النوادي الأخرى يراقبون من خلف الأسوار. لقد رأينا كيف قدمت IBM قيمة هائلة للبشرية مجانا، لكن وهذا يأخذنا للجزء الثاني من نقاشنا، هذا يقودنا إلى تناقض اقتصادي مثير للاهتمام في عالم الترفيه.
حيث تقوم الشركات ببناء جدرانها الخاصة لحماية إيراداتها.
فعلا، لدينا استراتيجيتان متناقضتان تماما ظهرتا في نفس الأسبوع من عملاقي الألعاب نينتندو وتيك تو. خلينا نبدأ بنينتندو. رئيس الشركة أكد رسميا أن جرازهم القادم سويتش 2 سيتوافق تماما مع جميع ألعاب الجيل السابق الرقمية والمادية،
والنتيجة كانت فورية في الأسواق، قفزة في أسهم الشركة بنسبة 3% ووصول القيمة السوقية إلى 65 مليار دولار.
والمحلل مايكل باكثر رفع توقعات المبيعات إلى 22 مليون وحدة في العام الأول. ما رأيك في هذا التحرك؟
التوافق العكسي هنا ليس مجرد إضافة ميزة ثانوية، بل هو قرار استراتيجي حاسم. تقنياً هذا يتم من خلال مزيج من محاكاة الأجهزة والبرمجيات،
يعني شريحة مخصصة تحتوي على أنوية قديمة تعمل بالتوازي.
صحيح، مما يسمح بتشغيل الألعاب القديمة بل ورفع جودة صورتها أحياناً. لكن من منظور الأعمال، الشركة تحمي استثمارات قاعدة مستخدمين ضخمة جداً تتجاوز 140 مليون لاعب. إنهم يضمنون أن مكتبتك الرقمية ستنتقل معك إلى الجهاز الجديد بسلاسة.
طيب لحظة، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا. هل هذا حقاً احترام للمستهلك كما يبدو على السطح؟ أم أنه مجرد فخ ذكي للغاية؟
فخ من أي ناحية؟
يعني عندما أسمح لك بالاحتفاظ بمكتبة ألعابك القديمة التي أنفقت عليها مئات الدولارات ونقلها للجهاز الجديد، أنا فعلياً أضع في يديك أصفاداً ذهبية. أنا أضمن أنك لن تفكر أبداً في الانتقال إلى جهاز منافس مثل بلاي ستيشن، لأنك ستخسر كل تلك الألعاب.
تحليل دقيق جداً.
أليس هذا درساً تعلمته نينتندو بالطريقة الصعبة من كارثة جهازها القديم ويو الذي باع 13 مليون ونصف وحدة فقط لأنه كسر هذه الاستمرارية؟
نعم، هي أصفاد ذهبية كما أسميتها، لكنها أصفاد يرحب بها المستهلك لأنها توفر عليه المال في المدى القصير وتوفر للشركة ولاء مضموناً في المدى الطويل. الاحتفاظ بالعميل داخل النظام البيئي هو الهدف الأسمى هنا.
ولكن لكي نرى الوجه الآخر للاقتصاد الترفيهي، يجب أن ننظر إلى ما فعلته شركة تيك تو.
شركة تيك تو الشركة الأم لروكستار.
بالضبط، في نفس الأسبوع أعلنت الشركة أن لعبة GTA 6 ستصدر في خريف 2026 بسعر 79 دولاراً و99 سنتاً. هذا كسر صريح للمعيار الصناعي القديم الذي كان ثابتاً عند 69 دولاراً و99 سنتاً.
نحن نتحدث عن لعبة تجاوزت ميزانيتها مليار دولار، وهو الأعلى تاريخياً، واستغرق تطويرها 10 سنوات كاملة.
تناقض مذهل يا جماعة. شركة تبني أصفاداً ذهبية مريحة، وشركة أخرى تفرض سعراً باهظاً ومباشراً مستغل احتكارها المطلق لسوق الألعاب المفتوحة الضخمة. هم يعلمون أن اللاعبين سيدفعون هذا المبلغ مهما حدث.
غضب اللاعبين على منصات التواصل مبرر تماماً، خاصة وأن الصناعة مليئة بالفعل بعمليات الشراء داخل الألعاب. لكن المصادر تشير إلى تحليل مالي مهم هنا. تكاليف تطوير الألعاب من الفئة الأولى ارتفعت بنسبة 40% خلال السنوات الخمسة الماضية فقط.
40%؟ هذه زيادة هائلة.
وإذا نظرنا إلى عامل التضخم، فإن لعبة كانت تباع ب 49 دولاراً في عام 2001 تعادل قوتها الشرائية اليوم حوالي 85 دولاراً. لذا من وجهة نظر اقتصادية بحتة، السعر مجرد تصحيح لمسار التضخم وتكلفة الإنتاج الباهظة.
طيب، لكن هنا تحدث اللحظة الفاصلة.
تقرير بنك أوف أمريكا ذكر أن نجاح GTA 6 سيجعل تسعير $80 أمراً طبيعياً لكل الشركات. فكر في المنطق هنا.
تقصد أن هذا سيدفع الناس للبحث عن بدائل؟
100%. إذا أصبح سعر اللعبة الواحدة $80، فإن المراهق العادي أو حتى الشخص البالغ سيفكر 1000 مرة قبل الشراء. النتيجة أنهم سيلجؤون إلى خدمات الاشتراك الشهري التي تكلف $15 وتقدم 100 ألعاب. ما تفعله روكستار هنا بوعي أو بدون وعي هو القضاء التدريجي على فكرة امتلاك الألعاب
ودفع الجميع نحو نظام الاشتراكات السحابية. هذا استنتاج ممتاز ويتوافق مع استراتيجيات الصناعة الأوسع التي تفضل الإيرادات المتكررة بدلاً من المبيعات لمرة واحدة. الانتقال من امتلاك الأقراص المادية إلى الاشتراكات السحابية يغير طبيعة علاقتنا بالوسيط التقني.
وهذا التغير في كيفية الوصول يقودنا مباشرة إلى التغير الجذري في مكان وكيفية اتصالنا بالإنترنت والآلات. لقد تركنا اقتصاديات الشاشات لندخل في بنية الشبكات نفسها مع شركتي ستارلينك وأوبن أي آي.
الجبهة الثالثة في تحليلنا اليوم.
وهذا هو الجزء الذي يبدو وكأنه يكسر قوانين الفيزياء حقاً. خلينا نبدأ بستارلينك وتفعيل مشروع Direct to Sell. نحن لا نتحدث عن أطباق استقبال تثبت على أصلح المنازل، نحن نتحدث عن هواتف ذكية عادية جداً.
هواتف تعتمد على شبكات LTE و5G تتصل مباشرة بالأقمار الصناعية.
بالضبط، الرسائل النصية متاحة الآن، المكالمات في يونيو، والإنترنت بسرعة تصل إلى 20 ميجابت في الثانية قادم في سبتمبر 2026. الأسواق تفاعلت فوراً وهبطت أسهم الشركات الاتصالات التقليدية بنسبة 3%.
دعنا نوضح مدى جنون هذا الأمر تقنياً. الاتصال ببرج اتصالات قريب أمر سهل، لكن الاتصال بقمر صناعي باستخدام هاتف عادي؟
هذا أشبه بمحاولة إصابة رصاصة منطلقة برصاصة أخرى، بينما كلاهما يتحرك بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة في الفضاء، ومع ذلك تنجح في إرسال رسالة نصية عبرهما.
التشبيه دقيق للغاية. تقنياً، الهواتف العادية ليست مصممة لبث إشارات قوية تصل إلى الفضاء، والأقمار الصناعية تتحرك بسرعة هائلة، مما يخلق تحدياً كبيراً يعرف بتأثير دوبلر.
تأثير دوبلر، حيث يتغير تردد الإشارة باستمرار بسبب الحركة.
صحيح، وستارلينك حلت هذا عبر وضع أجهزة استقبال متطورة جداً على أقمارها تقوم بتعويض هذا التغير اللحظي. لكن ورغم هذه الهندسة المذهلة، المصادر تضع قيوداً واضحة.
ما هي هذه القيود؟
هذا النظام ليس بديلاً كاملاً للأبراج، فهو يتطلب سماء صافية تماماً وخالية من العوائق المادية كالأشجار أو المباني الشاهقة، كما أنه يستهلك طاقة البطارية بشكل أسرع بكثير.
وهناك طبعاً البعد الجيوسياسي. الدول التي تخضع لعقوبات دولية مثل إيران ستظل محرومة من هذه الخدمة، مما يؤكد أن التكنولوجيا مهما تقدمت لا تزال تصطدم بالحدود السياسية.
فعلاً، وهذا يقودنا إلى التحول الآخر في كيفية التفاعل. بينما تقوم ستارلينك بربط الهاتف بالفضاء، تقوم أوبن أي آي بدمج الحواس في الهاتف نفسه مع نموذج GPT 5.5 أومني.
لقد انتهى عصر الطباعة على لوحة المفاتيح. زمن الاستجابة انخفض ليصبح بين 0.3 و0.8 ثانية فقط. النموذج يعالج النصوص، الصور، الصوت والفيديو في نفس اللحظة.
في العرض الذي تم بثه، قام النموذج بحل معادلة تفاضلية في 2 ثانية بمجرد توجيه الكاميرا إليها.
وقدم ترجمة فورية حية، بل وتمكن من قراءة مشاعر شخص بناء على تعابير وجهه المتبدلة. السؤال هنا، كيف قفزنا من روبوت دردشة يكتب نصوصاً إلى هذا المساعد الذي يرى ويسمع كالبشر؟
السر هنا يكمن في التخلي عن المعالجة المتسلسلة. النماذج المتعددة الوسائط القديمة كانت تعمل كأنها شخص أصم وأعمى يعتمد على مترجم.
كيف يعني؟
يعني تأخذ صورتك، يحولها نظام فرعي إلى نص يصف الصورة، ثم يقرأ النموذج النص، ثم يولد نصاً آخر، ثم يقوم نظام رابع بتحويل هذا النص إلى صوت. هذه الخطوات هي ما كان يسبب التأخير الذي يتجاوز الثواني العديدة.
فهمت. سلسلة من الترجمات البطيئة.
بالضبط، لكن نموذج أومني مبني بأسلوب مختلف تماماً، يعتمد على آلية الانتباه عبر الوسائط أو كروس موديل التنشن. هذا يعني أن النموذج الآن يمتلك عينين وأذنين متصلتين بنفس المركز العصبي. هو يعالج بكسل الصورة وترددات الصوت في نفس الوقت وبشكل متوازي.
إذن هو يتفاعل مع العالم المادي لحظياً. تطبيقات هذا مذهلة. تخيلوا طبيباً جراحاً يحصل على تحليل فورياً للأنسجة أثناء العملية بمجرد أن تنظر كاميرا المساعد، أو شخصاً مكفوفاً يستطيع التجول في مدينة مزدحمة لأن الهاتف يهمس في أذنه بتفاصيل كل من حوله.
تطبيقات تغير الحياة حقاً.
لكن، وهذا لكن كبير جداً، أليس هذا مرعباً من الناحية الأمنية؟ لكي يعمل هذا المساعد، يجب أن تكون الكاميرا والميكروفون في حالة بث مستمر. نحن نضع نظام مراقبة دائم في جيوبنا بموافقتنا التامة.
هذه المعضلة طرحتها المصادر بقوة. خبراء الأمن السيبراني يبدون شكوكاً عميقة. الشركة تؤكد أن هناك معالجة محلية للبيانات وتشفير قوي، لكن فكرة التدفق المستمر للبيانات الحساسة من الكاميرا والميكروفون إلى خوادم سحابية تثير قلقاً حقيقياً.
بصراحة، الثقة في التشفير لم تصل بعد إلى الدرجة التي تقنع المتخصصين بأن هذا البث المستمر محمي تماماً من الاختراق أو المراقبة غير المصرح بها.
نحن ننتقل من تكنولوجيا نستخدمها عندما نحتاج إليها إلى تكنولوجيا تراقب محيطنا وتتفاعل معه باستمرار.
وهذا التطور يقودنا إلى الجبهة السادسة والأخيرة في مصادرنا اليوم. لقد بدأنا هذا النقاش بتحرير البرمجيات مع نموذج المناخ، ثم انتقلنا للحديث عن جدران الألعاب والأجهزة، ثم كسرنا حواجز الاتصال بأقمار ستارلينك والذكاء الذي يرى ويسمع كأومني.
والآن نزيل الحاجز الأخير على الإطلاق.
نعم، الجسد البشري. نحن نتحدث عن تقرير شركة نيورالينك وتفاصيل مريضها الثاني أليكس كونلي. هذا الرجل يعاني من إصابة كاملة في الحبل الشوكي. تم زرع شريحة بحجم العملة المعدنية في دماغه تحتوي على 1024 قطباً كهربائياً لاسلكياً.
وما تمتن من فعله؟ لا يصدق. أليكس لم يكتفي بكتابة 40 كلمة في الدقيقة باستخدام أفكاره أو التحكم في مؤشر فأرة بدقة 95%،
بل تمكن من التحكم بذراع روبوتية ثلاثية الأبعاد تمتلك 6 محاور حركية ليمسك كوباً من الماء ويشربه بمجرد التفكير.
لندرك حجم هذه القفزة، يجب أن نقارنها بواجهات الدماغ والحاسوب القديمة. التكنولوجيا السابقة كانت تعتمد على بضع عشرات من الأقطاب السلكية التي تخترق الدماغ بأسلاك سميكة.
وكانت سرعة نقل البيانات بطيئة للغاية وتتطلب أجهزة ضخمة في المستشفى، أليس كذلك؟
100%. ما قدمته نيورالينك هنا هو 1024 قطباً دقيقاً يتم زرعها بواسطة روبوت لتجنب الأوعية الدموية، وتقوم بنقل النشاط الكهربائي للخلايا العصبية لاسلكياً بنطاق ترددي هائل يبلغ حوالي 200 ميجابت في الثانية.
100 ميجابت في الثانية من الدماغ مباشرة؟
نعم، وهذا النطاق الترددي العالي هو ما يسمح بالتحكم الدقيق في 6 محاور حركية لذراع روبوتية، لأن تحويل النوايا العصبية المعقدة إلى حركة ميكانيكية يتطلب تدفقاً كثيفاً وسريعاً للبيانات.
طيب، إذا فكرنا في التداعيات المستقبلية، فالأمر يثير أسئلة مربكة جداً. إذا كان أليكس قادراً اليوم على التحكم بذراع روبوتية لكي يشرب الماء في غرفته، فما الذي يمنع أن تكون هذه الذراع متصلة بروبوت كامل على الجانب الآخر من الكوكب يتحكم فيه أليكس وكأنه جسده الثاني؟
هذا يطرح سؤالاً فلسفياً، أين تنتهي حدود الكيان البشري وأين تبدأ الآلة في هذه الحالة؟
بالضبط، نحن لا نتحدث عن مجرد علاج طبي للأشخاص المصابين بالشلل، نحن نتحدث عن إعادة هندسة القدرات البشرية.
وهذا ما أشار إليه التقرير بشأن الخطة الزمنية للشركة. هم يركزون حالياً على الاستخدامات الطبية الصرفة للحصول على موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حتى عام 2028، لكن الهدف المعلن لما بعد عام 2032 هو تعزيز الإدراك.
تعزيز الإدراك، يعني تزويد البشر الأصحاء بقدرات إضافية.
صحيح، والتحديات هنا ضخمة، ليس فقط من ناحية الموافقات التنظيمية، بل التحديات الأمنية. الشركة تدعي امتلاك تشفير عسكري للإشارات العصبية، لكن هذا الادعاء لم يخضع بعد لتدقيق صارم من جهات مستقلة.
تخيل كارثة اختراق جهاز متصل مباشرة بمركز الحركة أو الذاكرة في دماغ الإنسان.
مرعب. إضافة إلى ذلك، المصادر تحذر من خطر عدم المساواة المعرفية، فإذا أصبحت هذه الشرائح متاحة تجارياً لتعزيز الذاكرة أو سرعة التعلم، فإن الفجوة بين من يستطيع تحمل تكلفتها ومن لا يستطيع ستكون فجوة بيولوجية وليست مجرد فجوة اقتصادية.
رحلة مذهلة حقاً عبر هذه المصادر الستة. إذا حاولنا ربط خيوط هذه الجلسة سنجد أننا نستكشف يوماً ستذكره كتب التاريخ. رأينا كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون طوق نجاة مجانية للبشرية حين تفتح مصادر بياناتها كما فعلت IBM وناسا.
ورأينا في المقابل كيف تبني شركات الترفيه جدرانها بذكاء، سواء عبر أصفاد التوافق العكسي من نينتندو أو عبر التسعير القاسي الذي يدفعنا للتخلي عن امتلاك ألعابنا.
والأهم من ذلك، نحن نشهد لحظة تساقط حواجز التفاعل المادي من هواتف تتحدث للنجوم عبر ستارلينك ومساعدين كأفني يمتلكون الإدراك اللحظي وصولا إلى شرائح نيورالينك التي تحول الخواطر الصامتة إلى حركة فيزيائية.
الأهمية البالغة لفهم كل هذه التطورات مجتمعة هي إدراك أن التشريعات والقوانين تلهث محاولة اللحاق بسرعة هذا الابتكار. التكنولوجيا تتحرك بخطوات أسرع بكثير من قدرة المجتمعات على استيعابها. هذا يخلق حاجة ملحة لوعي نقدي عاجل قبل أن تفرض علينا كأمر واقع.
وهذا يأخذنا إلى فكرة أخيرة واستفزازية جدا، مستمدة من تلاقي كل ما ناقشناه اليوم. ورد في تقرير نيورالينك إن هدفهم طويل المدى هو الوصول إلى التواصل المباشر من دماغ إلى دماغ.
تواصل الأدمغة لاسلكيا.
بالضبط، دعونا نفكر في هذا للحظة. لقد رأينا قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل الملايين من الجيجابايتات في ثواني، ورأينا النموذج أمني قادرا على الاستجابة اللحظية الموازية. إذا تخيلنا مستقبلا تترابط فيه أدمغة البشر لاسلكيا ويتم دمج هذه الشبكة العصبية البشرية المترابطة مع قدرات المعالجة الهائلة لذكاء اصطناعي فائق،
هل سنتحول إلى شبكة هجينة واحدة تعالج البيانات بشكل جماعي؟
هذا هو السؤال. وإذا أصبحنا جميعا مجرد عقد في شبكة وعي عملاقة قيد الإنشاء، فمن الذي سيملك حقوق الطبع والنشر لأفكارنا المشتركة في ذلك الوقت؟ سنترك هذا السؤال العميق والمربك ليتردد في الأذهان كختام لجلستنا اليوم. إلى اللقاء في الاستكشاف المتعمق القادم.